بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومتوكلا عليه في معرفة الحقائق وفي بيانها إن شاء الله تعالى. كنا في بحوثنا السابقة قد توصلنا بفضل الله ومنه إلى أن الشفاعة إنما تجوز على المؤمن الذي متدين بدين قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى، يعني لا تصح الشفاعة يوم القيامة ولا تجوز إلا لمن ارتضى الله دينه. وذكرنا أيضا فيما سلف ما هي خصائص الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وركزنا على خصوصيتين في غاية الأهمية، لأن كل خصائص الدين معروفة إجمالا، لكن بعض الخصائص ربما مغفول عنها. وأهم خصيصتين أو خصوصيتين مغفول عنهما هما التسليم، صفة التسليم، وصفة الورع والاجتهاد في دين الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن هاتان الصفتان هما صفتان أساسيتان في الدين، يعني من لا يتمتع بهاتين الصفتين فدينه يكون غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى. إذا تمتع الإنسان بهذا الدين فإنه ثبت في الآيات الشريفة وفي الأخبار المتواترة أن له وأنه مورد الشفاعة. الأئمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشفعون له بكل ذنوبه إن شاء الله، حتى لو كانت كبيرة، يعني الشفاعة لا تختص بذنب دون ذنب، تشمل كل الذنوب حتى الكبائر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك نصوص كثيرة تصرح بأنهم الشفاعة لأهل الذنوب صغيرها وكبيرها، حتى في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إنما لماذا؟ لأن اللي ما عنده كبائر هو إن شاء الله من المحسنين، يعني ما عليه من سبيل، إن شاء الله يدخل الجنة والله سبحانه وتعالى يمحو عنه بقية الذنوب. اللي اجتنبوا الكبائر الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم سيئاتهم كما صرحت عدة آيات في القرآن الكريم. فالشفاعة تكون لأهل الكبائر لكن بشرط من أمتي، يكون من ديني، يكون من دين المرضي. أمة محمد مو مات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليس كما يتخيل البعض، يعني كل واحد يقول أنا مسلم وأنا أمة محمد، يعني أصحاب الدين المرضي، هؤلاء هم الأمة. وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام يقول شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا، الشفاعة لأهل الكبائر. ويكمل الإمام سلام الله عليه الحديث أنه أما اللي ما عنده كبائر أما المحسنون فما عليهم من سبيل. وفي خبر ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول شفاعتي في أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم. هذا اللي إن شاء الله الليلة سنتحدث عنه. فلا شك ولا ريب أن الشفاعة تشمل كل الذنوب الكبيرة والصغيرة، الصغيرة مع الكبيرة، حتى يمكن أن نقول بعبارة جامعة لا يضر مع الإيمان معصية طالما الإنسان مؤمن دينه مرضي، فمعصيته إن شاء الله تعالى مغفورة، أو رسول الله والأئمة صلوات الله عليهم يشفعون له. لكن هنا اللي يجب أن نفهم الكلام، يعني بعض المؤمنين تحيروا ووقع في حتى بين الفقهاء خلل وخلط في فهم مثل هذه الروايات، أنه شفاعة لأهل الكبائر إذا ما في مشكل، يعني كل الكبائر ما في مشكل، واحد يسويها يشفع له. بعضهم يقول لا، كيف شلون هاي، كيف يعني نغري المؤمن نقول له أنه والله أنت تسوي كبائر ويشفع لك، ما يصير هذا الكلام، يعني تشجيع على المعصية، وهذا مستحيل أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الأئمة. وفي الحقيقة هذا بسبب سوء فهم هذه النقطة، يعني لم تصل بالشكل الواضح. نحاول إن شاء الله توضيحها. فنقول قد علمنا في صدر الكلام أن الشفاعة لمن؟ لأهل الولاية، يعني للذين ارتضى الله دينهم. فإذا
الذنوب التي هي محل الشفاعة يجب أن تكون ذنوب لا تخرج المؤمن من الإيمان، يعني بعبارة أخرى الذنوب التي يرتكبها الإنسان هي ثلاثة أقسام، انتبهوا إلى هذه النقطة جيدا. الذنوب التي يرتكبها الإنسان هي ثلاثة أقسام: قسم ذنوب يرتكبها بجوارحه، بيده، ببصره، بلسانه، ولكن لا تدخل ولا تؤثر على إيمانه وعلى ولايته وعلى تسليمه وعلى خوفه من الله سبحانه وتعالى. فهو يفعل هذا الذنب في حال أنه خائف وجل، يعني ما زال مؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما زال ورعا يخاف، لأن المؤمن ليس هو المعصوم، المؤمن هو الذي في قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى. إذن القسم الأول الذنوب التي يفعلها الإنسان في حال أنها لا تتنافى مع أن قلبه خاشع خائف من الله سبحانه وتعالى، مثل ما بنشوف من بعض المؤمنين الصالحين مثلا في ساعة غضب ينطق بما لا ينبغي، أو في ساعة شهوة لا سمح الله يفعل ما لا ينبغي، أو تلزمه الأمور في بعض الأحيان مواقف لا يجوز أن يفعلها، فهذه الذنوب هي التي تكون محل الشفاعة، لأنها كما ذكرنا ذنوب صدرت من مؤمن، ذنوب صدرت من أهل الولاية، ذنوب صدرت من مؤمن ارتضى الله دينه، فهي الذنوب محل الشفاعة كلها. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الذنوب التي بنفسها تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، هي الذنوب بنفسها تخرج الإيمان، تخرج المؤمن من كونه مؤمنا إلى كونه كافرا، وسنذكر قسم من هذه الذنوب. ومن هنا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر المتقدم: شفاعتي في أصحاب الكبائر ما خلا أهل الشرك والظلم، يعني ما خلا أي الذنوب اللي تخرج المؤمن من الإيمان وتجعله من أهل الشرك وتجعله من أهل الكفر. وسيأتي إن شاء الله نذكر لكم بعض هذه الذنوب التي تخرج المؤمن من الإيمان. القسم الثالث من الذنوب في الحقيقة هي ذنوب بنفسها لا تخرج المؤمن من الإيمان، هي ذنوب بنفسها مجتمعة مع الإيمان، ولكن المشكلة في طريقة فعل هذه الذنوب، يعني يفعلها بطريقة تؤدي إلى أن يخرج من الإيمان. نفس الذنب يفعله شخص آخر بطريقة تنسجم مع الإيمان يكون مؤمن، لكن يفعله واحد آخر بطريقة تنافي الإيمان، مثل أن يفعل المحرم مستخفا بالله سبحانه وتعالى، ومحرم صغير أو محرم ما
لكن تقول له هذا يغضب الله، يقول لك استخفافا بشأن الله سبحانه وتعالى. فليس الذنب هو الذي أخرجه من الإيمان، لأخرجه من الإيمان هو طريقة فعل هذا الذنب، استخفاف، الإصرار على الذنب، يعني يذنب الذنب، تقول له يا فلان هذا حرام، هذا الله سبحانه وتعالى لا يحبه، يصر عليه مرة ثانية مرة ثالثة. لماذا؟ إصرار على المعصية، هذه دين لا يرتضي الله سبحانه وتعالى. إذا القسم اللي هو من الذنوب الكبيرة اللي هي محل الشفاعة هي القسم الأول فقط، يعني اللي الذنوب التي ليست بنفسها تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر، ولا بطريقتها تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، فيفعلها المؤمن ويبقى مؤمنا، وهذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية، يعني طالما هو مؤمن يعصي وهو مؤمن، هو يعصي وهو كافر، أو وهو دينه مرفوض وغير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا ذنوب القسم الأول، نفهمها جيدا عندما نفهم ذنوب القسم الثاني والذنوب اللي هي القسم الثالث. أنا أحصيت طبعا الذنوب القسم الثاني اللي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر حسب الرائج، عليكم السلام، حسب الرائج بين المؤمنين أو بين عموم المسلمين أن الكفر يكون بمخالفة الأصول، يعني أصول الدين، يعني مخالفة التوحيد إلى الشرك، مخالفة النبوة، إنكار النبي، إنكار الإمام، إنكار المعاد، إنكار القرآن لا سمح الله، وهي مشهورات أن هذه هي الذنوب اللي تخرج المؤمن من الإيمان إلى الكفر. هاي الذنوب والعياذ بالله معروفة، لا حاجة إلى أن أبينها لكم، أنتم تعرفون أنه من خالف أصل من أصول الدين أو أنكر ضرورة من ضروريات الدين عالما بالحجة، هذا يكون كافر لخروجه من دين الله سبحانه وتعالى. فنسلط الضوء على الأمور أو المعاصي والعياذ بالله التي قد يغفل عنها أو ليست سائرة بين العموم أو لم يسلط عليها الكلام وتنبيهات أهل العلم والفقه والدين. ينبغي ويجب علينا أن ننتبه إلى هاي النقاط. فذكرت بعض هذه الذنوب. الأول جحود الحجج المبينة للحق، هاي ننتبه لها جيدا، يعني في آيات مثلا تبين حق من أو روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روايات عن الأئمة صلى الله عليهم، تبين حق من الحقائق، يجي إنسان بكل استخفاف يجحد، يرفض، يقول لا ما يصير، يا فلان هذا الشيء واجب مثلا، يقول لا هذا مثلا صورة من القرآن مبين، يقول لا، يجحد الحق. فمن جحد الحق يصبح كافرا. هذه قاعدة سنوها الأئمة سلام الله عليهم في أخبار عديدة، تقول لا دين لمن دان بجحود شيء من آيات الله من الحقوق والأمور اللي بينها الله سبحانه وتعالى. أقرأ عليكم خبر واحد صحيح، أنتم يعني تقيسوا عليه. يقول الراوي: كنت عند مولاي أبي عبد الله الصادق عليه السلام ليلا، فدخل عليه الأحول. الأحول هو أحد فقهاء الشيعة الأجلاء. عليكم السلام. فدخل به من التذلل والاستكانة أمر عظيم. يعني هذا الرجل الفقيه الجليل استكان، يعني صار شعر كأنه بمزيد من الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى أمام الإمام صلوات الله عليه. الإمام صلوات الله عليه سهل عليه الأمر، طمنه، تكلم معه، يعني بأمله هو الأحوال. الإمام أمله بالله سبحانه وتعالى، سكنه حتى سكن. لما سكن سئل الأحوال عما دار بينه وبين زيد بن علي. يروى أنه زيد بن علي عندما ذهب إلى الكوفة ليقوم بثورته المعروفة استدعى كبار الشيعة ومنهم الأحول، قال له تنصرني. الأحول قال له هذا الكلام، قال زيد بن علي للأحول: بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض طاع. قال الأحول: قلت نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم. يقول لزيد: كان أبوك أحدهم. فقال زيد: كيف وقد كان يؤتى بلقمة وهي حارة فيبردها بيده ثم يلقمنيها؟ كان أبي ونعم الأب علي بن الحسين، يعني لقمة حارة ما يطعم لقمة حارة، يبردها ثم يطعمها. يقول: ما يطعمني اللقمة الحارة يبردها ويطعمنيها وما يخشى علي من النار؟ في إمام مفترض الطاعة، ما أفترى أنه كان يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار؟ قال الأحول: قلت له: كره أبوك أن يخبرك فتكفر.
الآن
هذا المحل الشاهد نقطة أخرى. قلت له كره أن يخبرك فتكفر، إذا أخبرك أنت ترفض، فلا يكون له فيك الشفاعة. إذا أخبرك الحق وأنكرته وجحدته انتهت الشفاعة. فلا يكون له فيك الشفاعة ولا لله فيك المشيئة. أنت تصبح جاحد، جاحد بآيات الله، انتهى أمره. فكره أن يعلمك، هكذا فهم أبو جعفر الأحوال، أخبر بهذه النقطة أنه لو أخبرك ورفض أنت تصير جاحد لآيات الله وتمتنع عنك الشفاعة، والله سبحانه وتعالى لا يبقى له المشيئة فيك، لأنك تصبح مستحق للعقاب وللنار. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أخذته من بين يديه ومن خلفه فما تركت له مخرجا. يعني الإمام قرر هذا القانون، أن من ينكر ويجحد الحق يسقط، لا شفاعة له، يخرج من الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى. طبعا أي نقطة أخرى خارج المطلب، نحن نختلف مع الأحوال، يعني نحن لا نوافق أن زيد ما كان يعرف الإمامة، ونحن نختلف مع الأحوال أنه علي بن الحسين ما أخبر زيد بالإمامة. لا، علي بن الحسين سلام الله عليه أخبر زيد بالإمامة، وكان زيد نعم العالم الفقيه، وكان مطيعا لأخيه الباقر، وكان مطيعا لابن أخيه جعفر ابن محمد. ولكن زيد هكذا كان مأمور، أنه لا يظهر أنه من أتباع الإمام صلى الله عليه، يعني كل من خرج مرضيا كان يخرج متسترا ومبتعدا عن الإمام صلى الله عليه، حتى لا يؤخذ الإمام بجريرة هذا الثائر. يعني كان الإمام صلى الله عليه يأذن لفلان وفلان أن يفعلوا بعض الأفعال، ولكن بالستر والبعد عنه، دون أن ينسب فعله إلى الإمام صلى الله عليه وسلم. فالذي أعتقده، وهذا بحث آخر نتحدث إن شاء الله في مورد آخر، أن زيد كان قيامه بإذن من الإمام صلى الله عليه، ولكن بشرط أن لا ينسب نفسه إلى الإمام صلى الله عليه، يعني يظهر كأنه قام وحده. وزيد هنا أراد أن يلمح للأحوال أنه أنت تعرف أشياء أنا ما بعرفها، أنت تعرف الإمام أخي وابن أخي وأنا ما أعرف، زين العابدين علمك وما علمني. يعني يريد أن يفهمه أنه معه إذن، ولكن ما وصلت هذه الإشارة إلى الأحوال رحمه الله تعالى، فهو كان مصيبا إن شاء الله بحسب علمه. محل الشاهد في هذا البحث اللي مرتبط ببحث الشفاعة، أن الجاحد بالحق ليس موردا للشفاعة. نستجير بالله من الجحود، هذه معصية. الثانية مخالفة التسليم للنبي والأئمة صلى الله عليه وسلم. قلنا فيما سبق أن التسليم لهم جزء وركن من دين الله المرضي، اللي يخالف التسليم يخرج من دين الله المرضي. أذكر لكم خبرين فقط، أو خبر واحد في الحقيقة، هو مروي بعدة أسانيد. يقول: لو أن قوما عبدوا الله، وهذا خبر صحيح يعني بأسانيد متعددة، لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله تعالى أو صنعه النبي: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ ما كان يسوى شيء تاني هذا الشيء اللي سواه مثلا، أو وجدوا ذلك في قلوبهم، يعني حتى في ما قال بلسانه لكن في قلبه يقول: يا ريت رسول الله ما مسوي هذا العمل، هذا العمل اللي سواه يعني ورثنا مثلا، تزوج عائشة ورثنا. بعض المشاغبين للأسف يستسهلون مثل هذه الكلمات، يقول تزوج فلانة ووقعنا في مأزق وفعل فكذا، صار في مشكلة ليته ما فعل. فيقول الإمام سلام الله عليه: لو أنه قال ألا صنع خلاف الذي صنع أو وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين. شوف هاي نحن نظن أنها خفيفة، نظن أنه يعني نحن عم نتكلم عم نظن أنه كلام يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كانوا بذلك مشركين. ثم تلا قوله تعالى: كلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ما يصير مؤمن إلا أنه ما يشوف في قلبه في كلام رسول الله إلا الحق الكريم الطيب اللي مقبول واللي أحبه. لو وجدت غير ذلك فلا ربك لا يؤمن، ما يصير مؤمن، نبي كامل ما يصير مؤمن. لا يجدوا في أنفسهم، حتى ما يكون في بقلبه كمان كلام. انتبه إلى قلبك. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الشيء اللي قضى اللي أمر به رسول الله اللي صنعه رسول الله نسلم. وحكم الإمام حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش غايب الإمام؟ إذا قلتها من قلبك أنت مشرك، وإذا خرج الإمام سلام الله عليه وشوفه فعل فيها تقول ليش يفعل هيك يصير مشرك. أتت تظنون أن مثل هذه الأمور هي خفيفة؟ هذه مع الله سبحانه، وكل شيء مع الله خطير. لما تتكلم مع الملك أي كلمة مع الملك مباشرة تكون خلاف الأصول تفسير أنت عدو هذا الملك، يغضب عليك هذا الملك. هذا الآن أنت مباشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مباشرة مع الإمام صلى الله عليه وسلم، فعل فعل وأنت شو مو عاجبك هذا الفعل. أنت مو مؤتم بالشكل الصحيح، لكانوا بذلك مشركين. ثم قال عليه السلام: وعليكم بالتسليم. الذنب الثالث ادعاء الإمامة. واحد يدعي أنه إمام وهو من غير أهلها، وهذا في الحقيقة فيه كثير من الأخبار الصحيحة، ذكرناها في كتاب مصابيح الولاية، فيها أخبار رواها 13 راويا عن الإمام، يعني أخبار متواترة. اللي يدعي أنه إمام وهو مو إمام، هذا يكون خارج من دين الله سبحانه وتعالى. أصلا لازم يكون مستسلم للإمام، منقاد للإمام. كل مؤمن حتى يكتمل إيمانه يجب أن يكون ماذا؟ منقاد للإمام، مستسلم للإمام، يمشي خلف الإمام صلى الله عليه وسلم. اللي هو ما يستسلم للإمام، ما يسلم للإمام، يكون كافر. كيف إذا هو مسوي إمام؟ هو ينطق بما يريد من هواه ومن رأيه مستقلا عن الإمام صلى الله عليه وسلم، ومسوي جماعة يتبعونه. فهذا إذا ادعى الإمام وهو ليس من أهلها يكون كافرا. وأكتفي بخبر واحد صحيح، الأخبار كثيرة جدا أو خبرين. يقول أبو عبد الله عليه السلام: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. وفي صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إماما من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا. الذنب الرابع الذي نختم به هذا المجلس هو اتباع أئمة الجهر. يعني يكون في إمام جهر ظالم مدعي الإمامة، يعني إمام الناس، رئيس الناس، وأنت شوف تتبع هذا الظالم، تقتدي به. من اقتدى بظالم يخرج من دين الله المرضي. وهذا أيضا ذكرناه في كتاب مصابيح الولاية، وفيه أخبار كثيرة جدا رواها 16 راوية، يعني مو خبر اثنين، لكن أذكر لكم بضع أخبار لأن المسألة تعنيكم. الذنب السابق ما يعنيكم، ما أحد منكم، يعني نحن مو أهل ندعي إمامة أصلا، وما في ما عندنا قدرة ندعي إمامة ولا أنتم، لكن يخشى أن تتبعوا الإمام الظالم. من هذه الأخبار الخبر المعتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشرك مع إمام إمامته من عند الله، يعني في إمام إمامته من عند الله، أشركت معه من ليست إمامته من ليست إمامته من الله كان شركا بالله سبحانه وتعالى. اللي بيجي يسوي إمام ثاني شرك بالله سبحانه وتعالى. والخبر الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي تفسير الآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف هاي؟ يقول المراد شرك طاعة، مو يعني ينصب إله، لا يعني يكون في طاعة لله وطاعة لواحد آخر، هاي شرك طاعة. قال عليه السلام شرك طاعة وليس شرك عبادة. وسئل عن قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون في أتباعه. ثم قلت له كل من نصب دونكم شيئا فهو يعبد الله على حرف. شوف عبارته، كل من نصب دونكم شيئا فهو يعبد الله على حرف. فقال عليه السلام نعم وقد يكون محضا، يعني نعم يعبد الله على حرف، وأحيانا يكون لا يعبد الله أصلا، يعني يكون فقط يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قالهم والله أولياء فلان وفلان، اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما. فلذلك قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. شو الأكابر يتبرأوا من الأصاغر، العظم يتبرأوا من الأتباع. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، اثنين رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ما في حبائل، ما في حبائل يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو نرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني الأتباع والمتبعون. يقول الإمام سلام الله عليه هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياع، يعني الإمام الظالم وجماعته، اللي يصير بينهم هذا كلام. والنص الآية صريح وما هم بخارجين من النار. وفي الموثق يقول أبا أمية يوسف بن ثابت حدث عنك أنك قلت، أو عفوا الحديث أنه فلان حدث عنك أنك قلت لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. شوف قانونين، أي قوانين إلهية لكن نحن غافلون عنها، لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. هيك خبرونا إنك أنت قلت يا أبا عبد الله. فيقول الإمام سلام الله عليه: نعم، ولكن أبو أمية لم يسألني عن تفسيرها. يعني أنا قلت له هذا، لكن هو ما فهم أو ما سألني عن تفسير هذا الكلام. إنما عنيت بهذا أنه من عرف الإمام من آل محمد اللهم صل على محمد وتولاه، عرف الإمام وتولاه، ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك وضوعف له أضعافا كثيرة، فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة، فهذا ما عليه بذلك. وكذلك لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها إذا تولوا الإمام الجائر. الأعمال الصالحة اللي بيعملوها الله سبحانه وتعالى ما يقبلها إذا تولوا الإمام الجائر الذي ليس من الله تعالى. فقال له عبد الله بن أبي يعفور، هذا كان رجل فقيه جليل من خاصة أصحاب الإمام، قال: أليس الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، فكيف لا ينفع العمل الصالح؟ الله يقول: من جاء بالحسنة، فكيف العمل الصالح ما ينفع؟ فكيف لا ينفع العمل الصالح ممن تولى أئمة الجار؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية؟ هي والله معرفة الإمام وطاعته. معرفة الإمام وطاعته. وقال عز وجل: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالسيئة فكبت وجوههم بالسيئة، قل: ما هي هذه السيئة؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله، وجاء منكرا لحقنا جاحدا بولايتنا، أكبه الله تعالى يوم القيامة في النار. وفي مصحح آخر قال الباقر صلوات الله عليه: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله، وإن كانت الرعية في أعمالها بر تقية. وفي حديث آخر قال أبو عبد الله عليه السلام، وهو صحيح أيضا: إنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونهم إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم. كل من يتبع إمام يجي يوم القيامة هم يلعنونه وهو يلعنهم إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم. أختم كلامي بصحيح جميل جدا الإمام سلام الله عليه يذكر فيه حال من يخرج من طاعة الإمام إلى أنه يتصرف من عنده، يعني يسبق الإمام بالتصرف. الإمام ضرب مثل كتير جميل أقرأه ما ونستفيد منه بمقدار ما من الله تعالى علينا وعليكم. وهذا الإنسان اللي هو يتصرف بدون إمام شو يصير فيه؟ يقول الإمام صلوات الله عليه الإمام الباقر: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله تعالى بهذه العبادة ويجد بدون إمام فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. مش أعماله هاي طالما أنا مو بإمام، الله تعالى شانئ لأعماله. ومثله كمثل شاة من الأنعام، مثل غنمة، شوفون شاة غنمة تكون مع راعيها، هاي تكون مع راعيها، راعيها شو يسوي فيها؟ يرعاها ويحافظ عليها. هاي الشاة ضلت عن راعيها أو قطيعها، تركت راعيها وضلت عنه، ذهبت فتاهت بدون راعي، فتاهت ذاهبة وجائية، فأطروح من بهاي البراري بهاي، شوف وين بدأت تروح، لأنه راعيها ضاعت عن راعيها. وحارت يومها، كل هذا اليوم تروح وتجي حيرة، ما تعرف شلو كيف تتصرف. فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها، شافت قطيع ثاني، فحنت إليها واغترت بها، انضمت إلى هذا القطيع، فباتت معها في ربضتها. فلما أصبحت وساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها، شافت هذا لا هو راعيها ولا القطيع قطيعها، شافت هاي جماعة مو جماعتي، في غريب عني شوي، فهجمت متحيرة، هذا مو قطيعي وهذا، فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها، فبصرت بصرح غنم آخر مع راعيها، راحت شافت كمانه، فحنت إليها واغترت بها، أي بالنهار مو بالليل، فصاح بها راعي القطيع: أيتها الشاة الضالة المتحيرة، الحقي براعيك، إيش أنا ما أقبله، أنت مو من غنمي، روحي إلى راعيك. وقضي: فإنك تائها متحيرة، قد ضللت عن راعيك وقطيعك. فهجمت ذعرة متحيرة تائها، لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها أو يردها إلى مربضها. فبينما هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها. غنم وحدها شافها الذئب، أول شي حاولت
تتلطع هون وهون
ما مش الحال، فرآها الذئب فأكلها. وهكذا والله يا ابن مسلم، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل أصبح تائها متحيرا ضالا، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد إن أئمة الحق وأتباعهم هم الذين على دين الله، وإن أئمة الجور لمعزولون عن دين الله وعن الحق، فقد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نكتفي بهذه نستجيب بالله تعالى، نكتفي بهذه المعصية ونتابع ذكر المعاصي التي تخرج من الإيمان في الجلسات الآتية إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يختم لنا